إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فتكلمنا في المرة قبل الماضية على الخلاف في ميراث الجد مع الإخوة، وذكرنا بأنه قد اختلف في هذه المسألة على قولين مشهورين، القول الأول أنه يحجبهم، والقول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة. وإذا أطلق الإخوة فإنما يراد بهم إما الأشقاء وإما لأب، أما الإخوة لأم فلا يرثون مع الإيه؟ مع الجد إجماعا. وذكرنا بأن الجد له نفس أحوال الإيه؟ الأب، إلا في المسائل المختلف فيها، فأحيانا الجد يرث بالفرض فقط وهو السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر فقط أو المذكر والمؤنث معا. والحالة الثانية أن يرث الجد بالفرض والتعصيب معا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث فقط، والحالة الثالثة أن يرث الجد بالتعصيب فقط وذلك بشرط عدمي واحد وهو عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث مطلقا. أما التفصيل في ميراث الجد مع الإخوة على مذهب من يقول به، فهناك الحالة الأولى فيه وهي الجد مع الإخوة وليس معهم صاحب فرض، والحالة الثانية الجد مع الإخوة ومعهم صاحب فرض، والحالة الثالثة الجد مع أخوات شقيقات أو أخوات لأب. فبالنسبة للحالة الأولى الجد مع الإخوة وليس معهم صاحب فرض، نعطي الجد الأفضل من أمرين، إما مقاسمة الإخوة، فمثاله توفي عن جد وأخ شقيق، التركة بينهم مناصفة بالتعصيب للجد النصف تعصيبا وللأخ الشقيق النصف تعصيبا، والمقاسمة هنا خير له من ثلث المال، لأن النصف أكبر من الثلث. والحالة الثانية يعني إذا وجد الجد مع الإخوة ليس معهم صاحب فرض، أن يأخذ ثلث التركة فرضا، فمثاله توفي عن جد وخمسة إخوة لأب أو ثلاثة أو أربعة، فطالما زاد عدد الإخوة عن مثلي الجد فها هنا يكون ثلث المال يعني خيرا له من من المقاسمة. فلو توفي جد عن توفي رجل عن جد وخمسة إخوة لأب، فالجد ها هنا ثلث جميع المال، وهذا يعني أفضل له من المقاسمة، فإنه لو قاسم الإخوة لأخذ السدس، باعتبار إن هو يعني عصبة والإخوة الجد سيحسب كأخ من الإخوة، فيبقى هي خصوص المال، فلا شك أن الثلث أفضل له بل هو باقي. هذه الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية إذا وجد الجد مع الإخوة ومعهم صاحب فرض، وأصحاب الفروض الذين يتصور وجودهم أو إرثهم إرث الجد معهم أو إرثهم مع الجد منحصرون في خمس: أحد الزوجين والبنت وبنت الإب والأم والجدة عند عدم الأم، فهؤلاء الأصناف الخمسة هم الذين يتصور أنهم يرثون مع الجد. والحكم في هذه المسألة أن نعطي صاحب الفرض نصيبه أولا، ثم ننظر الباقي ونعطي الجد أحد أفضل أمور ثلاثة: إما مقاسمة الإخوة بعد صاحب الفرض، وإما ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، وإما ثلث جميع المال فرضا. يبقى هذه هي الأحوال حينما يكون في المسألة صاحب فرض. فقلنا إن مثال يتعين للجد فيه المقاسمة: توفي عن أم وجد وأخ لأب، فللأم في هذه المسألة وهي صاحبة فرض الثلث لعدم وجود فرع وارث ولعدم وجود عدد من من الإخوة. طيب، ما تبقى ثلثي المال، هل الأفضل في هذه الحالة المقاسمة أم ثلث الباقي أم ثلث جميع التركة؟ في هذه الحالة المقاسمة، لأنه هياخد هياخد الثلث لأن اللي فاضل ثلثين، فلو قسمت الثلثين لأخذ الجد ثلثا كاملا. طيب، وهناك مثال آخر يتعين فيه للجد ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، فمثاله: توفي عن أم وجد وثلاثة إخوة أشقاء. ففي هذه الحال سيكون ثلث الباقي بعد نصيب الأم أفضل من مقاسمة الإخوة، وأفضل من ثلث جميع التركة، لأن الأم هتاخد الثلث فرضا، فيبقى خمسة أسداس، وعندنا جد وكم أخ؟ ثلاثة، ماشي، يبقى دول أربعة. فالأم إذا أخذت الثلث، وهو سيأخذ الثلث من خمسة أسداس، وهذا أفضل من مقاسمة الإخوة، لأنه سيناله ثلث وشيء قليل في هذه الحالة. فيقسم الباقي بعد فرض الأم وخمسة أسداس على أربعة، الجد والإخوة الثلاثة، فيكون ثلث الباقي أفضل له من المقاسمة ومن ثلث جميع التركة. والمثال الثالث يتعين فيه للجد ثلث جميع المال فرضا: توفيت عن زوج وأم وجد وأخوين لأب، الزوج هياخد يا أخوانا النصف فرضا. طيب، والأم هتأخذ الثلث فرضا لوجود أخوين، وفي هذه الحالة الجد سيأخذ الثلث فرضا، وهذا أفضل له من من المقاسمة، لأنه راح النصف وراح الثلث، يبقى راح ثلثي التركة، ولم يبقى إلا إلا الثلث. فلو قاسم الأخوين لأخذ ثلث الثلث، لكنه إذا أخذ ثلث التركة يكون أفضل له من المقاسمة. وذكرنا بأن الضابط في هذه المسألة أنه إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد فيبقى الثلث افضل له في هذه الحال، واما اذا استوى معهم فيستوي الثلث او المقاسمه معهم في هذه الحال، واما اذا كانوا اقل فالمقاسمه افضل. هذا هو ضابط المساله. ايضا كانت هناك مساله ذكرناها، وهي ما تسمى بالمسألة المعادة، وهي مشهورة عند زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وذكرنا بأن معنى المعادة الاعتداد بأولاد الأب مع الأشقاء، أي عدهم على الجد في المسألة، ثم يردون ما أصابوه من الميراث على الإخوة الأشقاء ويحجبون بعد ذلك، وهذا إضرارا بالجد وتقليلا لنصيبه. وصورة هذه المسألة: مات عن أخ شقيق وأخ لأب وجد. في غير المعادة أو عند من لا يقولون بها، الأخ لأب محبوب بالأخ الشقيق، فلا ميراث له، وكأن المسألة من اثنين بين الجد وبين الأخ الإيه الشقيق، فلكل منهما الإيه نصف الإيه التركة تعصيبا. ولكن بالمعادة ستصير المسألة من ثلاث وليس من إيه من اثنين، فيتحسب الجد بسهم والأخ الشقيق بسهم والأخ الإيه الأب بسهم، فإذا وزعت التركة على ثلاثة رؤوس بعد ذلك ننحي الأخ الأب فيعطي نصيبه للأخ الشقيق، فكأن الأخ الشقيق قد حاز ثلثي التركة وحاز الجد الثلث فقط، بعكس من لا يقول بهذه المسألة. أيضا مسألة التي يعني كان حاصل فيها أخذ ورد، وهي إذا وجدت شقيقة واحدة نعطيها النصف، فإن بقي شيء فللإخوة لأب. فمثال هذه المسألة، توفي عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب، فهذه المسألة ذكرنا بأن الأسهم خمسة، الجد له سهمان والأخ لأب له سهمان والأخت بواحد، هذا ابتداء قبل أن يفرض للأخت، قبل أن يفرض للأخت فرضها. وهذه المسألة يعني فيها وجهين لزيد رضي الله تعالى عنه، إن هو أصلا قال إن الأخت المفردة اللي هي ليس معها عاصب الجد يعصبها ولا يعني تنال بالفرض، وفي نفس الوقت قال أن الإخوة لأب إذا وجدوا مع الإخوة الأشقاء بيحسبوا على الجد مضرة للجد، فابتداء حل المسألة الجد ياخد سهمين من إيه من خمسة، يبقى اثنين على خمسة. طيب ثلث المال لو جينا ندي في هذه المسألة ثلث المال للجد هيبقى اثنين على كم؟ على ست، صح ولا لا؟ طيب اثنين على خمسة أفضل ولا اثنين على ستة؟ اثنين على خمس، يبقى المقاسمة اذا المقاسمة خير للجد من ايه من ثلث المال. طيب نصيب الاخت مقاسمة هتاخذ واحد من ايه من خمسة، والاخ لاب نصيبه اثنين على خمسة كالايه كالجد. طيب الاخت الان لابد من اكمال فرضها وهو الايه وهو النصف، فمن أين نأتي بالنصف لها؟ العلماء قالوا بأنه يرد الأخ لأب على الأخت الشقيقة حتى تصل إلى إيه؟ إلى نصيبها إلى النصف، يبقى هياخد منها واحد ونص، هياخد منها إيه؟ وهو خد اثنين على خمسة هيعطيها واحد وإيه؟ ونصف، حتى تستكمل النصف يبقى لها إيه؟ اثنين ونص، لأن هي معاها سهم واحد من الأول، ماشي؟ تأخذ واحد ونص من الأخ لأب فيصير نصيبها اثنين ونص، ويبقى للأخ لأب إيه؟ نصف، ويبقى للأخ لأب إيه؟ نصف. طب ليه ما خدناش دلوقتي كل ما عنده؟ لأن ديت أنثى وليس إيه؟ ذكر، لو كان مكانها أخوها لم يبق شيئا للإيه؟ للأخ الإيه؟ لأب. طيب فواضح أن المسألة الآن أصبح للجد اثنين وللأخ نصف وللأخت اثنين ونص. طيب المسألة فيها كسور ولا بد من تصحيح هذه الايه المسألة، أي الإتيان بأصلها دون ايه دون كسور. ففي هذه الحالة الكسر الذي معنى ايه نصف، المقام بتاعه كم؟ اثنين. التصحيح نضرب المقام ده هو في أصل المسألة الأول اللي هو كم؟ خمسة، يبقى اثنين في خمسة بكم؟ بعشر، ماشي؟ ثم نضرب الاثنين ديت في سهم او في نصيب كل ايه كل وارث. نعم ماشي، ما هي احنا بنقولها مسألة ونكتبها. طيب يبقى عندنا بالنسبة للجد ماشي هو خد ايه اثنين، هنضرب في اثنين يبقى كم؟ اربعة من كم؟ من عشر. طيب بالنسبة للاخت اثنين في اثنين ونص بكم؟ بخمسة من عشر، والاخ نص في اثنين بكم؟ بواحد، ده تمت المسألة ولا لا؟ وبذلك صحت الايه المسألة. طيب قبل ما نكتب المسألة ديت، ان صورة خطوات مسألة المعادة ديت، ان الاخوة الاشقاء الذكور فقط او الذكور والاناث معا خطوات المقاسمة معهم: أولا الاعتداد بأولاد الأب. الاعتداد بأولاد الأب، مع أنه في غير هذه المسألة هم محجوبون من من الميراث. ليه؟ لأن من أدلى من جهتين يحجب من وراءه ممن أدلى بجهة واحدة. طيب، ثانيا المقاسمة بناء على هذا الاعتداد. بعد ما عدناهم هنقسم التركة بناء على هذا الاعتداد. الأمر الثالث رد ما أخذه أولاد الأب على على الأشقاء. رابعا بيان ما صار إليه نصيب الأشقاء والجد بعد بعد الرد. طيب الشقيقات ده المفردات ده في حالة لو هم ذكور أشقاء مع مع ذكور مثلا لأولاد أب أو ذكور وإناث، ماشي. لكن لو في بقى شقيقات مفردات، يعني إيه مفردات؟ ليس معهن عصب من الذكور، يعني ما لهمش أخ يعصبهن أو إخوة أشقاء. فإحنا عارفين إن الشقيقات المفردات من ذوات الفروض، صح ولا لا؟ البنت لها النصف فرضا اللي هي الأخت يعني، وللأختين وما زاد الثلثان فرضا. طيب فإذا كان بالمسألة شقيقة واحدة وإخوة وأخوات لأب، استوفت الأخت الشقيقة النصف فرضا، صح ولا ايه؟ طيب فإن بقي عنه شيء يذهب لمن؟ للإخوة لأب. طيب وإن لم يبق عنه شيء لم يبق لهم شيء، وإن نقص نصفها أكمل لها النصف، ولا شيء أيضا لأولاد الأب في هذه الحال. وإذا كان بالمسألة مع أولاد الأب شقيقتان فأكثر فلهن الثلثان. فلهن الثلثان. أولا فإن بقي عن الثلثين شيء كان لأولاد الأب، وإن نقصت المسألة عن الثلثين استكملناها، وإن لم يبق شيء فليس لأولاد الأب شيئا. يعني هذه هي الخطوات التي تتبع في مسألة المعادلة هذه. فنذكر صورة هذه المسألة. بالنسبة أخ الشقيق هتبقى فيها مسألة المعادلة اللي احنا قلنا عليها، ان هو هنحسب على الجد عندما يقول بالمعادلة ان الاخ الاب هيحسب على على الجد. يبقى المسألة من ثلاث: جد واحد، والاخ الشقيق واحد، والاخ الاب واحد، وبعدين نسحب الواحد من الاخ الاب فيعطى للشقيق، يبقى الجد فاز او حاز ثلث الشركة، والاخ الشقيق اخذ المسألة الأكدرية اللي قلنا عليها. قلنا صورة المسألة الأكدرية ماتت عن زوج وأم وأخت وجد، ماشي. فقلنا بالنسبة للزوج هياخذ النصف فرضا. طيب بالنسبة للأم الثلث فرضا.
طيب بالنسبة ل هيبقى من التركة ايه؟ سدس التركة، لان تلت ونص يبقى كام؟ ها؟ يبقى خمس اسدس التركة، ماشي؟ فيبقى السدس لليه؟ للجد، ولا ينقص الجد بأي حال من الأحوال عن الايه؟ عن السدس. طيب امال الاخت هنا ها؟ خد بالك هي صاحبة ايه؟ فرض، هي صاحبة فرض، فهيفرض لها الايه؟ النصف. فاذا عالت الايه؟ عالت المسألة. كان اصل المسألة من كام؟ من ستة، الزوج ثلاثة والام اثنين والجد ايه؟ واحد. فهنا دخل علينا كام؟ اثنين، صح ولا ايه؟ طيب فتعول المسألة بعد فرض الاخت الى ايه؟ الى تسعة، لان الاخت هتاخد ثلاثة زي الزوج، ماشي؟ يبقى عندنا عالت المسألة الى ايه؟ الى تسعة. يكون للزوج ثلاثة وللأم اثنين وللجد واحد وللأخت ايه؟ وللأخت ثلاثة. فيكون مجموع فرضي الجد والأخت كام؟ أربعة، ماشي؟ أربعة، واحد زائد ثلاثة يساوي كام؟ يساوي أربعة. طيب كيف نقسم الايه؟ الأربعة على الثلاثة؟ خد بالك كيف نقسم اللي هو يعني مجموع الايه؟ الجد مع الاخت على ثلاثة، لان هو الجد هنا هيبقى له سهمين والاخت ايه؟ سهم. فتتم المقاسمة، لان هيتم المقاسمة بين الجد وبين الاخت للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. يعني ايه؟ هتبقى تعصيبا بينه وبين الايه؟ وبين الاخت، يعني بين الاخت وبين الايه؟ الجد. طيب رؤوس المقاسمة احنا قلنا ثلاثة، الجد سهمين والاخت ايه؟ سهم، ماشي؟ فالسهام ثلاثة زائد واحد يساوي اربعة. طيب اذا قسمنا طبعا الاربعة على ثلاثة هيبقى فيه كسر في الايه؟ في المسألة. فاحنا قلنا ان تصحيح كسر هذه المسألة يكون بضرب عدد رؤوس مقاسمة الجد مع الايه؟ مع الاخت، ماشي؟ في مجموع اصل المسألة وايه؟ وعوله. اصل المسألة كان عندنا كام؟ ست. طيب والعول بتاعها ها؟ العول ثلاثة، واخد بالك؟ العول ايه؟ ثلاثة. يبقى التصحيح ها؟ هنضرب ايه؟ المجموع ده ثلاثة زائد ستة يساوي كام؟ يساوي تسعة. التسعة ده هتتضرب في الرؤوس اللي ايه؟ اللي هما التلاتة ده هم. يبقى التسعة يساوي كام؟ 27. طيب كيفية اعطاء كل وارث ايه؟ نصيب. كيفية اعطاء كل وارث ايه؟ نصيب. هنضرب اللي هو سهم كل واحد في الايه؟ في في نصيبه في المسألة. يكون ذلك بضرب سهامه في عدد رؤوس مقاسمة الجد والأخت، والحاصل الناتج هو نصيبه في المسألة. فيبقى عندنا الزوج ثلاثة، الزوجة هو ثلاثة في كم؟ في ثلاثة يسوي ايه؟ تسعة. طيب بالنسبة للأم، الأم كام؟ اثنين في كام؟ في ثلاثة يساوي ستة. ها الأخت، الأخت كام؟ هنجيب نصيب الايه؟ الجد مع الأخت الأول، الجد مع الأخت ثلاثة في كام؟ في أربعة يساوي كام؟ اثناشر. طيب يبقى لو جينا نقول للذكر مثل حظ الانثيين بين الجد وبين الاخت ها؟ يبقى 8 وايه؟ و4، وبذلك صحت الايه؟ المسألة، صحت الايه؟ المسألة. يعني بنجيب اصل المسألة وما عالت اليه دول مع بعض يدون ايه؟ 9 نضربه في رؤوس السهام الجديدة، ها يبقى 3 × 9 = 27، وبنضرب نصيب كل واحد في أصل المسألة في السهام ديت، يطلع نصيبه بالنسبة للسبعة وعشرين اللي هو عالت إليه الايه، عالت إليه المسألة. احنا ذكرنا في المرة الماضية ان هناك مذاهب اخرى غير مذهب زيد رضي الله تعالى عنه في مسألة الايه الجد مع الايه مع الاخوات، ولكن يعني واضح ان احنا طولنا في المسألة، ويخشى ان يعني يحصل لبس فيها، فهنذكر ما عليه العمل في القانون المصري اللي هو رقم 77/1943. معظم مواد القانون أخذت من مذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عدا مسألة واحدة أخذت من مذهب زيد بن ثابت. مذهب علي رضي الله تعالى عنه باختصار أن أولا للجد خير الأمرين، المقاسمة أو إيه أو سدس جميع المال، هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني لا فرق في المسألة بين أن يكون معها ذو فرض أو لا يكون، بعكس التفصيل اللي عند إيه زيد بن ثابت إن هو فصل بين ذات الفرض وغير ذات الإيه الفرض. المسألة الثالثة الجد في المقاسمة كأخ ذكر له إيه مثل حظ الأنثيين. رابعا لا ينقص نصيب الجد في المقاسمة عن السدس إيه بحال، وهذا أيضا متفق مع مذهب زيد رضي الله تعالى عنه. الأمر الخامس لا معادة بأولاد الأب مع الأشقاء، بل يحجب أولاد الأب بالإيه بالأشقاء. فاكرين المسألة اللي قلناها، يعني لو جد توفي عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، يبقى المسألة من اثنين مش من إيه مش من ثلاثة عند علي رضي الله تعالى عنه. طيب المسألة السادسة الجد لا يعصب الأخوات المفردات، بل يعطينا فروضهن، بل يعطينا إيه فروضهن. فلو توفي عن جد وأخت شقيقة على مذهب علي كيف تكون المسألة، ها ليه للأخت الشقيقة الفرض اللي هو ليه اللي هو النصف، والباقي للجد تعصيبا، والباقي للجد تعصيبا. طيب المسألة السابعة إذا كان بالمسألة بنات أو بنات ابن مع الجد والإخوة والأخوات، إذا كان مع الإيه مع بالمسألة بنات أو بنات إيه ابن مع الجد والإخوة والإيه والأخوات، لم يعصب الجد البنات أو بنات الابن، وإنما يعطين فروضهن ويعطى الجد فرضه، وما بقي فللإخوة والأخوات إيه تعصيبا، وما بقي فللإخوة والأخوات إيه تعصيبا. فيبقى لو في عندنا ابنة وجد وإخوة وإيه وأخوات، فالابنة هتأخذ النصف فرضا والجد يأخذ الإيه السدس فرضا، والباقي بين الإخوة والإيه والأخوات للذكر مثل حظ الإيه الأنثيين. وهناك طبعا مذهب ابن مسعود، ووافق علي رضي الله تعالى عنه في أشياء، ووافق زيد في إيه في أشياء. لكن خلاصة المسألة الذي عليه الحكم في المحاكم الآن بأنه إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان. نعم لا ده بقى اللي عليه العمل، يعني لو قضية دلوقتي جد مثلا مع حد من الإخوة أو الأخوات
دي اللي بيحكم به القاضي الشرعي الان.
يعني مش عارف بيحكم به،
ايوه، بس هو في مساله مستثناه اخذوها من مذهب زيد وتركوها في مذهب علي. ايوه لا هنقولها ونقول الايه المستثناء. المساله الاولى ان يقاسمهم كاخ، ان يقاسمهم ايه كاخ اذا اجتمع الجد مع الايه مع الاخوه والاخوات لابوين او ايه او لاب كانت له حالتان. الأولى أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. يبقى في الحالة دي الجد بيصير معهم كإيه كأخ بشرط واحد، ألا تنقصه المقاسمة أو تنقصه المقاسمة عن الإيه عن السدس. فالجد بأي حال من الأحوال لا ينقص عن الإيه عن السدس، ماشي. فإن نقص بالمقاسمة عن السدس اعتبر صاحب فرض بالإيه بالسدس، يعني ايه، ولا يدخل في المقاسمه من كان محجوبا من الاخوه والاخوات لايه لاب، ان احنا قلنا مذهب عليه ليس فيه ايه مساله الايه المعاده. طيب دي بالنسبه للحاله الايه الاولى. الحاله الثانيه ان ياخذ الباقي بعض اصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور، إذا كان مع أخوات لم يعصبنا بالإيه بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث. يبقى بنقول إذا كان الموجود أخوات لم يعصبنا بالذكور أو لم يصرنا عصبا مع الفرع الوارث المؤنث أخذت الأخوات إيه فرضهن وورث الجد بطريق التعصيب فيأخذ الباقي بعض أصحاب الإيه الفروض. أيوة، ويرث الجد في هذه الحالة بالإيه بالتعصيب. على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض الإيه السدس، وكذلك لا يعتبر في المقاسمة من كان إيه محجوبا من الإخوة أو الأخوات لإيه لأب. فبنقول إن استمدت هذه المادة في ميراث الجد من مذهب إيه علي رضي الله تعالى عنه، وكان جل الاعتماد فيها على مذهبه، ولم تأخذ من مذهب زيد رضي الله عنه إلا في مسألة الفرع الوارث الإيه المؤنث مع الإخوة والأخوات في الإيه في الجد. فبالنسبة لهذه المسألة اللي هي الفرع الوارث المؤنث أو البنات وبنات الابن مع الإخوة والأخوات والجد، فمذهب علي وابن مسعود أن الجد ذو إيه ذو فرض، أن الجد إيه ذو فرض وهو السدس وليس عاصبا، وأن للفرع الوارث المؤنث فرضه وللجد إيه فرض، وأن الجد لا ينقص نصيبه عن الإيه عن السدس، وأن للإخوة والأخوات ما أبقته الإيه الفرائض، فإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء إيه له. طيب أما زيد رضي الله تعالى عنه فيرى أن الجد في هذه الحال عاصب ذو فرض، عاصب ذو إيه ذو فرض، وأن للفرع الوارث المؤنث فرضه وما بقي فللجد والإخوة مقاسمة، كما سبق تفصيل مذهب زيد للذكر مثل حظ الأنثى، بشرط أيضا ألا ينقص نصيبه عن السدس. واستثني في هذه الحالة مسألة الأكدرية اللي احنا ذكرناها. وبعد ما بينتهي إلى المقاسمة بيجمع النصيبين ثم يجري المقاسمة بين الجد والأخت، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. وبهذا أخذ القانون في هذه النقطة، وما بقي فهو مذهب علي رضي الله تعالى. نعم. بالنسبة للفرق بين مذهب علي رضي الله تعالى عنه ومذهب زيد في مسألة الفرع الوارث المؤنث مع الجد ومع الإخوة والأخوات، فعلي وابن مسعود رضي الله عنهما يرون أن الجد ذو فرض فقط وهو السدس، وهو السدس وليس عاصبا، وليس عاصبا، يعني ملوش دخل دلوقتي بالإخوة والأخوات، ملوش دخل بالإخوة والأخوات. فلو مات ميت مثلا عن بنتين وجد وإخوة وأخوات أشقاء مثلا أو لأب، ففي هذه الحالة البنتين هياخدوا التلتين فرضا، والجد هياخد السدس فرضا، وما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. ده معنى مذهب علي وابن مسعود. طيب ما المذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه؟ فيرى أن الجد في هذه الحال عاصب ذو فرض، عاصب ذو ذو فرض، وأن للفرع الوارث المؤنث فرض، وما بقي فللجد والإخوة مقاسمة. يبقى هو هنا فارق المذهب الأول في إخوانه في مسألة إن الجد في هذه الحالة بيصير مع الإخوة والأخوات عصبة، واخد بالك، إلا في حالة واحدة لو لم يبقى للجد شيء من التركة فيفرض له السدس، لأنه لا يقل نصيبه بحال من الأحوال عن عن السدس. فهناك خد الفرض بتاعه وملوش دعوة الأخوات والإخوة خدوا ولا ما خدوش، لكن هنا بيصير معهم، بيصير معهم ويقاسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين بشرط ألا ينقص نصيبه عن عن السدس. يبقى هو اعتبر صاحب فرض في حالة ان هو لا ينقص نصيبه عن عن السدس، وصاحب تعصيب لانه بيقاسم الاخوة والاخوات، لانه بيقاسم الاخوة والاخوات على الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم، اما ياخد يعني سلس الباقي او المقاسمة او السدس سدس التركة. فأقل شيء بياخده السدس، وإذا كانت المقاسمة خيرا له أو ثلث المال أو ثلث الباقي يأخذه، أي واحدة من الثلاثة أفضل له يأخذه. يبقى مذهب زي دلوقتي بيختلف عن مذهب علي أن هو مش بياخد السدس وفرضه ينتهي، لا، ده بيدخل في التعصيب وبيفرض له السدس كمذهب علي في حالة إذا كان سيحجب أو ينقص عن السدس. وضحت؟
طيب.
أيوة، لكن عند علي رضي الله تعالى عنه لا يقص. أيوة، فالمسألة دي هي اللي أخذها القانون من مذهب من مذهب زيد بن ثابت، وأما باقي أحوال الجد فعن علي. تقول إيش؟ طيب. عاوزين ان شاء الله ننتهي النهارده من اصحاب الفروض. ونختم بميراث الجدة وهي آخر الوارثات من أصحاب الفروض. عشان طبعا الجد والجدة يعني من الأصول العظام، فالميراث بتاعهم يعني يشبههم يعني. فأول شيء نذكره في ميراث الجدة، ما هو ضابط الجدة الوارثة وغير الوارثة؟ الجدة الوارثة ويقال لها الصحيحة، ويقال لها الايه؟ الصحيحة، هي التي لا يكون في نسبتها إلى المورث ذكر مدل بأنثى أو مدل بأنثى، ما يكونش في نسبة هذه الجدة إلى الميت ها ذكر مدل بإيه؟ بأنثى. طيب مثال الجدة الصحيحة، أو أحيانا بيعبروا عنها بأنها كل جدة ليس في سلسلة اتصالها بالميت رجل بين امرأتين، رجل بين امرأتين. طيب مثال للجدة الصحيحة، أم الأم، أم الايه؟ الأم، هذه جدة ايه؟ صحيحة. طيب والجدة الثانية أم الأب ها وأمها، تبقى أم أم الأب جدة ايه؟ صحيحة. يبقى أم الأب ها وأم أم الايه؟ الأب. والثالثة أم أبي الأب، أم أبي الايه؟ الأب، وأمها كذلك، تبقى أم أم ايه؟ أبي الأب. والضابط الجامع للجدات الوارثات، أول شيء كل جدة تدلي إلى الميت بمحض الإناث، كل جدة تدلي إلى الميت بمحض الإيه؟ الإناث، كأم أم الأم، يبقى كأم الأم وأم أم الإيه؟ الأم، وإن علت بمحض الأمومة فهذه جدة إيه؟ صحيح. طيب الثانية، كل جدة تدلي إلى الميت بمحض الذكور، زي إيه؟ أم الأب وأم أب الأب وأم أب أب الأب وهكذا. الثالث، محض الإناث إلى محض الذكور. والجدات الثلاث وارثات، يبقى عندنا أم الأم وأمها وأم الأب وإيه وأمها وإيه وأم أب الإيه الأب. فالجدات الثلاث إيه وارثات، لأن كل واحدة منهن أدلت إلى الميت بوارث، كل واحدة من الثلاثة دول أدلت إلى الميت إيه؟ بوارث. وأما الجدة غير الوارثة، وهنعمل لها رسم إن شاء الله الاثنين بحيث يبقى إيه صورتهم واضحة. ويقال لها للأسف في كتب الفرائض الفاسدة، وهذه تسمية فاسدة، لأن ما ذنب الجدة أن تلقب بهذا اللقب الشنيع لكونها غير إيه؟ غير وارثة، نقول مثلا غير صحيحة غير وارثة، لكن جدة الفاسدة هذه يعني عار وشين يعني. ويعني لا تكاد تطالع كتب الفرائض إلا وتجد هذه التسمية منسقة للأسف يعني بالجدات غير الوارثات. لا، ما هو بس اللفظ نفسه مستشنع، وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يغير الاسم السيء إلى الحسن عليه الصلاة والسلام. طيب، الجدة غير الصحيحة أو غير الوارثة هي التي يكون في نسبتها إلى المورث ذكر مدل بأنثى. يعني احنا زودنا ايه او نقصنا؟ ها، لا الناهية. هناك بنقول لا يكون في نسبتها المورث ذكر مدل بأنثى، وهنا بنقول ايه يكون ها في نسبتها الى الميت ايه ذكر مدل ايه بأنثى. مثل ام اب الاب، ام اب الايه الاب، ام اب الام، ام اب الايه الام. فهذا يعني رجل بين امرأتين، فإذا هذه الجدة إيه؟ ها؟ غير وارثة. ثانيا، أم أبي أم الأب، يعني هي وإيه وأمها، أم أبي أم الإيه الأب، فهذه وتلك إيه ليست من الإيه من الوارثات. طيب، نذكر رسم كده بحيث ميراث الجدة. بنقول ضابط الوارثات وهنا غير الوارثات. بالنسبة للوارثات هي التي لا يكون في نسبتها إلى المورث ذكر مدل بأنثى، وهنا هي التي يكون في نسبتها إلى المورث ذكر مدل بأنثى. والجدات دول الوارثات ثلاثة، التي تنتسب إلى الميت بمحض الإناث، بمحض الذكور، بمحض الإناث إلى محض الذكور. طيب، بالنسبة للوارثات لو قلنا هنا عندنا متوفى، ماشي، وبعدين المتوفى له أب وإيه وأم، هنا أب وهنا إيه أم. طيب، بالنسبة للأب هنا فيه أب وهنا اللي هي الجدة، دي جدة اللي هي أم أبي الأب، ماشي، لأن ده إيه ها ده متوفي أهوت، ماشي، يبقى ده اب اتنين ودي ايه ودي جدته، يبقى دي جدة ها اللي هي ام اب الايه الاب، ام ابو الايه الاب، صح كده يا اخوانا؟ طيب هنا هو بيطلع جدة تانية، هنا ام ماشي، وهنا جدة ثانية اللي هي جدة أم الأب، ماشي. يبقى عندنا دي جدة اللي هي أم أب الأب، وجدة أم الإيه الأب، دول من ناحية الإيه الأبوة، من ناحية الأبوة. ومن ناحية الأمومة هنا أم وهنا الايه الجدة، جدة اللي هي أم الأم، دول الجدات الايه الوارثات الايه الثلاث. أما غير الوارثات فعندنا متوفى هنا أم وأب، وهنا جدة اللي هي أم أب أم، فيبقى ذكر بين إيه بين أنثيين، لا بمحض الذكورة الإناث ولا بمحض الإناث الموصل إلى محض الإيه الذكورة، فيبقى دي غير وارثات، غير إيه وارثات. طيب بالنسبة لفرض الجدات يا اخوانا، فرض الجدات السدس ايه مطلقا، سواء كانت واحدة ام ايه ام اكثر، سواء كانت واحدة ام ايه ام اكثر، وسواء وجد فرع وارث او جمع من الاخوة ام ايه ام لا. وطبعا لازم نعرف انه لا ارث للجدات مطلقا مع وجود الام، لا ارث للجدات مطلقا مع وجود الايه الام. ايوه او جمع من الاخوه ام لا. طيب معظم ما ورد من الأدلة في ميراث الجدات ضعيف، وأشهر حديث في الباب هو حديث قبيصة ابن زؤي قال جاءت الجدة تطلب ميراثها، فقال من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال ما لك في كتاب الله شيء، ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء، وما القضاء الذي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو إيه؟ فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو إيه؟ فهو لها. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في السنن والترمذي وابن ماجة وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق عن قبيصة ابن ذؤيب به. وقد أعل هذا الحديث نفر من العلماء، منهم الإمام الترمذي وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي والدارقطني. وقبيصة اختلف في مولده، ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر أن الصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده للقصة، يبعد شهوده للقصة، يعني إذا كان في خلافة الصديق فخد بالك يبقى 3 سنين يبعد يعني إيه شهوده هذه القصة. وهناك أيضا حديث رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وكذا البيهقي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء، وهو ضعيف أيضا في إسناده الفضيل بن سليمان وهو النميري لين الحديث، وفيه أيضا إسحاق بن يحيى ابن الوليد بن عبادة مجهول الحال، ثم روايته عن جده مرسلة لعبادة بن الصامت. وأيضا روى الدارقطني والبيهقي عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث 3 جدات، 2 من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وهو ضعيف أيضا لأن إبراهيم ليس له رواية عن أحد من الصحابة فضلا عن أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح إلى إبراهيم ولكنه مرسل أو معضل. وأخرج البيهقي أيضا من مرسل الحسن البصري بمثل هذا المعنى، وذكر البيهقي عن محمد بن نصر وهو من أئمة الشافعية وليس هو ابن نصر المروزي المشهور، نقل البيهقي عنه اتفاق الصحابة على هذا الأمر والتابعين على ذلك، ولكن هناك رواية إسنادها جيد رواها أبو داود في السنن وابن الجارود في المنتقى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه قال أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس إذا لم تكن أم. أيوة، ما احنا قلنا ده إجماع أصلا إن الجدة لا ترث في وجود الايه الأم. أيوة في الحديث. أيوة، وجود إسناده الشيخ أبو إسحاق حفظه الله. هذا بالنسبة للأمر الايه الثاني، إن فرض الجدات الايه السدس سواء كانت واحدة أو أكثر، ها، وسواء وجد فرع وارث أو جمع من الايه من الإخوة أم لا. الأمر الثالث، إذا تساوى نسب الجدات بأن اتحدت درجتهن من المورث وأدلت كل منهن بوارث اشتركن في السدس ولو كثر عددهن، لأنه لا مميز لبعضهن على بعض، وهذا مذهب الحنفية والشافعية. قال صاحب الرحبية: وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. فإذا اجتمعت الجدات الثلاث اللي هي أم الأم وأم أب الأب وأم الأب، فمذهب الحنفية والشافعية والإمام أحمد أن الجدات الثلاث إذا اجتمعنا يشتركنا في السدس، يشتركنا في الإيه؟ في السدس بينهن بالإيه؟ بالسوية. وبه أخذ القانون، راجع في ذلك المادة 14. وليس هناك خلاف عند علماء المذاهب على أن الجدة اللي هي أم الأم وأمهاتها وإن علونا كأم أم الأم، وكذلك الجدة اللي هي أم الأب وأمهاتها وإن علونا مثل أم الأب وارثات بالفرض، إنما الخلاف فقط في الجدة اللي هي أم الجد اللي هي أم أب الأب، أم أب الإيه؟ الأب. فهذا فيه خلاف عند أئمة المالكية أنهم يقولون بأنها من ذوات الإيه؟ الأرحام، فلا يورثونها إذا اجتمعت مع الإيه؟ مع الجدتين الأخريين. فبالنسبة للإيه؟ بالنسبة لحجب الجدات، أولا بالنسبة للجدة اللي هي أم الأم مع الجدة أم الأب المباشرتين، لا خلاف بين علماء الشريعة في أنهما ترثان معا وأنهما تقتسمان الإيه؟ السدس. يبقى دي الحالة الإيه؟ الأولى. فلو مات عن ابن وأم أم وأم أب فللجدتين إيه؟ السدس، يعني مناصفة، والباقي للابن ايه؟ يعني ايه؟ تعصيبا. طيب اذا اجتمعت جدتان للحالة الثانية، يبقى الحالة الاولى ان تكون ام وام ايه؟ اب، فالسدس بينهن ايه؟ بالسوية، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. احنا قلنا السدس لا يزيد فرض الجدات عن السدس، ان شاء الله يبقوا 100 جد. ثانيا إذا اجتمعت جدتان وكانت إحداهما أقرب إلى الميت، وكانت إحداهما أقرب إلى الإيه؟ إلى الميت، وكانت في جهة واحدة، وكانت في جهة إيه؟ واحد، في جهة واحدة يعني إيه؟ يعني إما ناحية الأمومة أو ناحية الإيه؟ الأبوة. فكأم الأم وأم الأم يبقى دول من ناحية الايه؟ الأمومة هو ماشي، وكأم الأب أو أم أب الأب، فلا خلاف أيضا بين العلماء أن القربة من أي جهة تحجب البعد من نفس الايه؟ الجهة، وتنفرد القربة بالإيه؟ بالسدس. يعني لو توفي عن أم أم وأم أم أم ها، فالأم الجدة العليا ديت ها ابنتها بقى ايه هتحجبها، ما هي أم الأم وأم أم الأم تبقى ايه تبقى أمها ها، وهي الجدة الأعلى للميت من ناحية الأمومة، فابنتها ايه تحجبها وتأخذ ايه وتأخذ السدس وحدها دون أمها. وكذلك لو توفي عن ايه أم أب وايه وأم أب أب، في هذه الحالة أيضا أم الأب هي التي تأخذ ايه السدس دونها، وهذا لا خلاف فيه أيضا. طب الحالة الثالثة، إذا كانت إحداهما أقرب إلى الميت وكانت القربة من جهة الأم والبعد من جهة الإيه؟ الأب، فلا خلاف كذلك في أن القربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الإيه؟ الأب. مثاله مات عن ابن وأم أم وأم أب أب، فلأم الأم السدس إيه فرضا ها، والباقي للابن إيه تعصيبا، ولا شيء لأم أب الإيه الأب لحجبها بأم الإيه الأم، لأنها أقرب ها يعني إيه الى الايه الميت في الدرجه. ايوه ما هي مش من جهه واحده، بس هي دلوقتي اقرب الى الايه الى الميت، والعلماء في هذه المساله بيرجحهم الجده التي من ناحيه الامومه على الجده الابويه، لان دي لم يختلف فيها، انما الخلاف اتى لو العكس هو اللي موجود، وهي دي الحالة الرابعة التي سنذكرها. الحالة الرابعة إن كانت إحداهما أقرب إلى الإيه؟ إلى الميت وكانت القربة من جهة الأب كأم الأب والبعد من جهة الأم كأم أم الإيه؟ الأم، يبقى عكس الإيه؟ عكس الحالة الإيه؟ الثالثة. فمذهب مالك والشافعية لا تحجب البعد، لا تحجب الايه البعد، بل تقتسمان السدس، بل تقتسمان الايه السدس. فرجحوا جانب الامومه وقالوا انها رغم انها متاخره عنها درجه ها، لكن صله الامومه جعلتها تقتسم السدس مع الايه مع الجده القريبه اللي هي ام الايه ام الاب. اما مذهب الحنفيه والإمام أحمد وهو الذي عليه القانون أن القرب من جهة الأب تحجب البعد من جهة الأم، انظر في ذلك المادة 25. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أنه يعني أنها تحجبها ولو كانت هي نفسها محجوبة، ولو كانت هي نفسها إيه؟ محجوبة. مثال ذلك مات عن أب وأم أب وأم أم أم، فالمال في هذه المسألة كله للأب. ليه؟ لأن أم الأب حجبت بإيه؟ يعني ايه حجبت ام الام، لان دي اقرب منها ايه درج ماشي في حجبت، والاب امه لا ايه محجوبه به، ده ايه بلا خلاف على الايه على الصحيح ماشي. يبقى في الحاله ديت الاب فاز بكل الايه وحاز كل المال، وسقطت الايه اسقطت احداهما الاخرى والثانيه اسقطها الايه الاب. طيب المسألة الخامسة، جميع الجدات من أي جهة يحجبن بالإيه بالأم، جميع الجدات ها من أي جهة يحجبن بالإيه بالأم. والأمثلة على ذلك: توفي عن ابن وأم وأم أم اللي هي أمه، للأم السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا ولا شيء للجدة هذه لحجبها بالأم. طيب، مات عن ابن وبنت وأم وأم أب رحمك الله، للأم السدس فرضا والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر من استحظ النسب ولا شيء للجدة لأنها محجوبة بالأم، رغم أن دي أم أب ومع ذلك الأم حجبت، يبقى حجبت أمها وحجبت أم الأب أيضا. طيب، الحالة الثالثة: مات عن ابن وأم وأم أم أب وأم أب أب، للأم السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا ولا شيء الجدتين لحجبهما بالأم. طيب، الحالة الرابعة: مات عن ابن وأم، واذكر الثلاث جدات أم 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 وأم أب وأم أم أب وأم أب أب، الثلاث جدات محجوبات بالأم أيضا. يبقى إذن بإجماع العلماء أن الأم تحجب الجدات من كل جهة، مش من ناحيتها بس، من كل جهة. طيب، والجدة من جهة الأم لا يحجبها الأب، ولعل هذا هي الشبهة التي جعلت مثل مذهب مالك والشافعية، ان لو الجدة من ناحية الأم كانت الجدة من ناحية الأب أعلى منها درجة فبيجعلوها تقتسم معها السدس لهذا الأمر، ان الأم جهة الأمومة حجبت كل الجدات حتى من ناحية الأب، وأما من ناحية ان الأب لا يحجب الجدات من ناحية الأم. فدي كانت العمدة بتاعتهم، ان هم قالوا ان الجدة من ناحية الأم ولو أنزل درجة ما تسقطش، ما تحجبهاش الجدة من ناحية الأب. فمثال هذه المسألة ان الجدة من جهة الأم لا يحجبها الأب، مات عن أب وأم أم، أيوة، يبقى للجدة السدس فرضا والباقي للأب تعصيبا، ولم يحجب الأب هذه الجدة لأنها لأن الأب لا يحجب إلا من أدلين به، يعني بيحجب أمهاته ونازل، واخد بالك، لكن لا يحجب الجدات من ناحية الأمومة. يبقى هذا هو الأمر اللي يعتبر السادس. طيب، السابع: أم الأب تحجب بالأب، أم الأب تحجب بالأب، وأم الجد تحجب بالجد، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وعليه العمل أيضا في المحاكم، وعليه العمل في المحاكم. فيبقى إذن الجدات من غير طريق الأبوة الأب لا يحجب، إنما بيحجب الجدات من أول أمه أمها وهكذا من ناحيته، ولذلك وأيضا الجد نفس الكلام، فلا تحجب الجدة من الأمهات إلا اللائي ولدناه، إلا اللائي ولدناه. أما أم الأب فلا تحجب إجماعا بالأب، فلا تحجب إجماعا. طيب، في بقى مسألة: إذا أدلت الجدة من جهتين ومعها جدة أدلت من جهة واحدة في نفس الدرجة، في نفس الايه الدرجة. لا مش هتحجبها ولا حاجة، بس هيبقى بدل ما هيبقى القسمة بينهما مناصفة هيبقى 2-1، واخد بالك؟ يعني السدس هيقسم 3 ايه اقسام، 2 لذات الجهتين وواحد لايه لذات الجهة الواحدة. عاوزين نذكر مثال لهذه الايه الصورة، مثال لهذه الصورة. معلش طولنا عليكم النهاردة، بس عشان ايه ننتهي ان شاء الله من ايه من ميراث اصحاب الفراء. مثاله مات عن جدة هي أمه وفي نفس الوقت هي أم أبيه، ماشي؟ وجدة هي أم أبي أبيه وعم. فالجدة الأولى أدلت له من إيه من جهتين، والجدة الثانية أدلت من جهة إيه واحدة. طب مثال الصورة دي يا أخوانا، مثالها كما ذكر تمثيلا عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال ان صورة هذه المسألة ان يتزوج بنت خالته فتأتي بولد فيموت الولد عن الجدة المذكورة وعن جدة أبيه، وصورتها لو امرأة بتسمى هند، هند هذه عندها ايه ابنتان زينب وحفصة، ولزينب ابن اسمه محمد، ماشي؟ من زوجها الذي اسمه علي، ماشي؟ واسم أم علي فاطمة، ولحفصة بنت اسمها أسماء، فتزوجها ابن خالتها محمد، ماشي؟ فأنجبت له ولد اسمه بكر، فمات بكر، ماشي؟ يبقى بكر ها ابن من؟ ها بكر ابن محمد وابن ايه اسماء ابن الخالة، ماشي؟ فاذا مات بكر هيدع
جد أبيه ويدع الجدة الكبرى التي تعود إليه من جهتين، من محمد ومن إيه ومن ناحية أمه. ماشي؟ فبقى صلته بالجدة الكبرى من إيه من جهتين، لأن زينب وحفصة كلاهما بينتهي إلى إيه إلى هند، وترك الجدة الأخرى التي صلته بها فقط عن طريق إيه جده. فهذه هي صورة الإيه المسألة، هذه صورة الإيه المسألة. فبيقسم الإيه السدس للجدة التي أدلت إلى الميت من جهتين، تأخذ ثلث الإيه السدس، والثلث الباقي للجدة التي إيه يعني أدلت إليه من طريق إيه واحد أو من جهة واحدة. ولذلك بيقول الإمام الرحبي أو الرحبي في هذه المسألة، خلاص نقلت دي يا أخوانا. بيقول وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى. فقل لي حسبي. ثم ختم رحمه الله وقال بعد ذلك وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. فمعنى الكلام ان ايه ان تكن قربى لام ايه حجبت ام اب بعدا وسدسا ايه سلبت. قلنا ان هذه المسألة ليس فيها ايه خلاف. طيب لو المسألة بالعكس بقى، وان تكن بالايه بالعكس، هتبقى البعدة هي التي ناحية الايه الام والقربة هي التي ناحية الايه الاب. فالقولان ايه موجودان في كتب ايه اهل العلم. ولان الامام الرحبي من شافعي، وأئمة الشافعية يعني اختلفوا أصلا في المسألة، لكن معظم الشافعية على إيه؟ على ما ذكرناه بأنه لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل أي معظم أئمة الشافعية على التصحيح، أي إيه؟ المقاسمة بين الإيه؟ بين الجدتين، حتى وإن كانت الإيه؟ الجدة التي تنتسب إلى الأب أقرب من الجدة التي تنتسب إلى الإيه؟ إلى الأم. وكل من أدلت بغير وارث أي من الجد من الجدات فما لها حظ من الايه من الموارث. الثلاث جدات اللي احنا ذكرناهم كلهن أدلين بايه بوارث الى الايه الى الميت. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي حسبي. وحينئذ قال وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال ولا ايه ولا غموض. طبعا هو بيقول على مستواه، لكن احنا الحمد لله الغموض والمشاكل لا تنتهي. فيعني احنا توسعنا الله اعلم، هذا التوسع يعني محمود في ذكر يعني الجد والجدة يعني ايه، ولكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا واياكم كل عسير، وان يجبر لنا واياكم كل كثير، ونسأله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في ديننا، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ويعني نصف الفرائض تعتبر انتهت بذكر اصحاب الايه الفروض. وطبعا احنا اخذنا العصابات معنا ايه لماما، فيمكن ان نمر على اصحاب العصابات سريعا، وبعد ذلك نذكر الابواب التي المهمة يعني كباب العول وباب الحجب وغير ذلك، ثم الايه بعد ذلك انواع الميراث المختلف فيها كميراث ذوي الارحام وبيت المال وغير ذلك. تذكر هذه الاشياء ان شاء الله على سبيل الاختصار حتى لا نطيل اكثر ايه من ذلك. ويعني ان شاء الله عز وجل من المرة القادمة سنحاول في نهاية كل درس بمشيئة الله عز وجل أن نذكر يعني إيه بعض المسائل ويطلب من الإخوة حلها، وكذلك يعني حتى لا يخلو الدرس من فوائد تربوية يعني إن شاء الله يعني في النية أن نأتي بكتاب الفوائد للإمام ابن القيم ونذكر يعني فائدة تربوية نحتاجها في كل مرة بمشيئة الله عز وجل، بحيث يبقى هناك باب للعمل من إصلاح القلوب وتهذيب النفوس، والذي نحن في أحوج شيء إليه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يعني يهب لنا سبحانه وتعالى زكاة نفوسنا وأن يطهرها فهي مثوى ومأوى كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.